الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة والطور. قال رحمه الله: وقال قتادة: مسطور مكتوب. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية، رق منشور صحيفة، والسقف المرفوع سماء، المسجور الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألتناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البر اللطيف كسفا قطعا، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة والطور، وهي سورة مكية في قول الجميع في 49 آية. والطور كما سيأتي أقسم به سبحانه وتعالى تعظيما له، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وأقسم به أيضا تذكيرا لما فيه من آيات، وهو بالسريانية أو السريانية بمعنى الجبل، ويسمى طور سيناء أو طور سيني، فهو له الطور بالسريانية الجبل، لكن غلب على هذا الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى. قال الحافظ رحمه الله: هو بالسريانية طورا بفتح الراء، والنسبة إليه طوري وطوراني، وقد قيل إنه من جبال الجنة. وذكر كعادته رحمه الله جملة من الغريب الذي ورد في هذه السورة، منها ما جاء في أول آية في قوله تعالى: والكتاب والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مسطور أي مكتوب. واختلف في هذا الكتاب ما هو، فقيل هو القرآن، أقسم الله عز وجل به كما قال عز وجل: والقرآن المجيد. واستدل على هذا بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مرقوم. فالكتاب في كتاب مكنون، فالكتاب المكنون هو القرآن، تقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ، ويقرأه المؤمنون من المصاحف. وقيل الكتاب المسطور هنا عام في كل الكتب المنزلة، وقيل القسم هنا بكتب الصحائف، صحائف الأعمال، كما قال عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فأقسم الله بهذا الكتاب الذي استنسخت فيه الملائكة أعمال المكلفين. وقيل: وكتاب مسطور ما كتب الله في قلوب المؤمنين والأولياء من الإيمان، أقسم الله عز وجل به، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأنه جاء هنا نكرة: وكتاب والطور وكتاب مسطور. والله أعلم. ويحتمل أنه أقسم عز وجل بهذه الكتب كلها، فكلها معظمة عند الله عز وجل. قال: وقال مجاهد وابن جبر: الطور الجبل والسريانية. وقد تقدم في رق منشور. في رق ولا في رق؟ في قراءة الرق بالفتح هو الجلد المرقق، وأما الرق فهو الملك والعبودية. فهنا رق منشور، ونكره تعظيما، وهو كل ما يكتب فيه. قال: والسقف المرفوع. قال: سماء، يعني أقسم بالسماء المرفوعة. دليل هذا قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا. وقيل السقف هنا المراد به العرش، لأنه سقف الجنة، والله أعلم. والسقف المرفوع والبحر المسجور. قال: الموقد. ومنه قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، أو سجرت بالتشديد والتخفيف. وقال الحسن وهو البصري: تسجر حتى يذهب ماؤها، فلا يبقى فيها قطرة، يعني يوقد عليها فتذهب مياهها. هذا أحد الوجهين في لفظ المسجور. وقيل المسجور المملوء، أقسم به حال امتلائه. وقيل المسجور المفجور، وعلى هذا يكون المعنى واحدا في السورتين، في سورة الانفطار وسورة التكوير. وإذا البحار فجرت، وهنا وإذا البحار سجرت، وفي الطور والبحر المسجور. وهذا الحاصل عن البحار إنما يكون يوم القيامة، إذا قيل هو الإيقاد، المسجور الموقد. وأما إذا كان المعنى المملوء فهو قسم بها في على حالها اليوم. قال: وقال مجاهد: ألتناهم نقصناهم، في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذه اللفظة مرت أيضا في سورة الحجرات، في قوله عز وجل: لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقال غيره: تمور، في قوله: يوم تمور السماء مورا. قال: تدور. ومنه قوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وبعض العلماء يستوحي من هذه الآية أن باطن أو جوف الأرض من السائل أو الغاز، فإذا خسف به في باطنها وقع في هذا الذي يمور به. لكن المور الذي ذكر في هذه السورة هو مور حاصل يوم القيامة: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذا في مرحلة من مراحل تغير الأرض وتبديلها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. نعم، يوم تمور السماء، هذا مور السماء، ومور الأرض مور السماء هنا المقصود به يوم القيامة. وأما المور الذي في سورة الملك فهو عند الخسف بالعصاة والعذاب. قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: أحلامهم العقول. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم الطاغون، يعني عندهم عقول تأمرهم بهذا الضلال، أم هم قوم الطاغون، أم بمعنى بل، يعني بل هم طغيانه هو الذي أوقعهم في هذا الضلال. قال: وقال ابن عباس: البر اللطيف، في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقيل البر الصادق فيما وعد به، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس أيضا في قوله كسفا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني قطعا، لأنهم يسألون العذاب، يسألون العذاب، فإذا رأوه ما تبينوا أنه عذاب، كقوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، فهم يسألون العذاب ثم يقولون سحاب مركوم. والسؤال في قوله تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء، وفي قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا. والكسف جمع، والكسفة مفرد، الكسفة مفردها، لأن هذه اللفظة تقرأ بالوجهين بالجمع والإفراد، كسفا وكسفا، كسفا جمع للقطع، والكسف أو الكسفة القطعة الواحدة. المنون الموت، في قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذا مما رمى به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو شاعر وننتظر الموت سيأخذه عنا ويريحنا منه، كما مات أبوه شابا سيموت. وقيل المنون حواجز الدهر، والمنون مؤنثة تكون للجمع وللواحد. وقال غيره، غير ابن عباس، يتنازعون يتعاطون، يتنازعون في الجنة، يتنازعون فيها كأسا، والكأس هي المملوءة بالخمر خاصة، يتجاذبونها في نعيم الجنة، والمقصود بهم المؤمن وزوجاته وخدمه فيها في الجنة، وهذا من مراتب النعيم فيها، فإن الشراب يطيب بالمشاركة، هذا شان حتى العرب في شربهم للخمر أو لغيره في الدنيا، لا يستطيبونه زيادة إذا شاركهم غيرهم فيه في الشراب، لأنهم يتنازعون من المنازعة والخصام، وإنما يدفع بعضهم لبعض هذا الشراب زيادة في نعيمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا النعيم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الصلاة باب إدخال البعير في المسجد للعلة، ومناسبته هنا ظاهرة من جهة ذكرها رضي الله عنها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وفي المسجد الحرام. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه، حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة، محمد هذا يسمى يتيم عروة، يحدث عنه وهو ابن الزبير، عن زينب ابنة أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت لأبي سلمة وهم بالحبشة، وهي التي كان اسمها برة وغير اسمها إلى زينب، تحدث عن أمها أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية، قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا أو ضعفا أني أشتكي، وكان هذا في يحتمل أنه كان في حجة الوداع، فقال طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس لأمرين، الأمر الأول أنه أستر لها، والأمر الثاني لئلا تشغل المصلين، لأنه علم أنه سيصلي بالناس وهي تطوف، حتى لا يشتغلوا بالطائف، خاصة وهي على بعير فتطوف من وراء الناس، وهذا يوحي بأن الناس قلة في المطاف. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفيه جواز الطواف راكبا ولو مع القدرة، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. ويستدل على الجواز والصحة بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقيده بوصف راجلين أو راكبين. قال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا الإتيان يكون للطواف وللسعي وللوقوف ولغيرها من مناسك الحج. والطواف ليس كالصلاة من وجوه كثيرة حتى يشترط له القيام على القدمين وعدم الركوب أو عدم الجلوس. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت. فيه أن المصلي أولى بالمطاف من الطائف، وهذا في الفريضة، وأما في التنفل فالطائف أولى، ولذا بدأ الله به: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفيه إدخال البهائم إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد أولى، واستنبط منه طهارة بولها وروثها، ثم عمم إلى ما يوكل لحمه. ويؤيد هذا الحكم حديث العرانيين، وفي الحديث يسر الشريعة وأن الأمر إذا ضاق اتسع والحمد لله. وفيه استحباب استقلال النساء في الطواف كالصلاة وغيرها، واستقلالها وبعدها عن الرجال أولى، فإذا كان هذا في أماكن العبادة ففي أماكن العمل والتسوق ونحو ذلك أولى، فهو أبعد عن الريبة وأصون لها وأقطع لمطامع الفساق فيهن. وفيه حرص الشريعة على سد ذرائع الحرام، وفيه أيضا كما قلنا يسر الشريعة في العبادة. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قيل لضعفه صلى الله عليه وسلم، هذا كان في حجة الوداع في أواخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقيل إنما ركب ليراه الناس ويستن بسنته ويأخذ المناسك عنه وليسألوه كما جاء في مسلم من حديث جابر. ولا خلاف أن طواف الراجل أفضل لأنه أكثر مشقة. قال: أجرك على قدر نصبك. ويجوز للعاجز والشاكي الطواف راكبا، والخلاف خاصة في النافلة، الخلاف في الطواف الواجب مع عدم العجز. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت. فيه أن الجماعة لا تجب على المرأة، فالرجال يصلون وهي لا تصلي معهم، وفيه تفويت الجماعة لمصلحة بعدها عن الرجال، يعني فوتت الجماعة لمصلحة أن تبتعد عن الرجال. وفيه إيثار أم سلمة رضي الله عنها الحشمة على إدراك الجماعة، وإذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهى عن منعهن لكنه أرشد إلى ما هو أفضل، فقال: وبيوتهن خير لهن. وفيه الاقتراء من البيت عند الصلاة وهو أفضل، كلما اقترب من البيت كان أعظم في أجره، سواء كان منفردا أو كان مأموما أو إماما. الأولى الإمام أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ولو لحقهم مشقة في هذا أن يصلي بالناس الفريضة وهو بجنب البيت، لأن الناس يرونه ويقتدون به وتزيد الصفوف من جهته، ولا تتقدمه بعض الصفوف، لأنه إذا صلى في المكان الذي يصلي فيه اليوم انعزل عن كثير عن أكثر المصلين وابتعد عن البيت، فليت الإمام يكون قريبا من البيت في الفريضة خاصة، فالناس يقتدون به ويرونه ويتعلمون الصلاة منه وتتسق الصفوف كاملة من ورائه. قالت: يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا هو الشاهد، وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فهي متباعدة عن المطاف، ومع ذلك سمعت صوته صلى الله عليه وسلم ليسمع من وراه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن
مطعم. حدثوني قال
حدثوني. أحسن الله إليكم. قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وتقدم في كتاب الأذان عند قوله: باب الجهر في المغرب، ومر معنا بالسياق الأول الذي ذكره سفيان رحمه الله تعالى دون الزيادة التي سيشار إليها. قال فيه رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثوني، يعني حدثه أصحاب الزهري عن الزهري، والزهري من شيوخه، لكن أصحاب الزهري حدثوه بهذا الحديث مع زيادة لم يسمعها هو من الزهري. والزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير، فجبير صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأما أبوه مطعم بن عدي فما أسلم، هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعد أن رجع من الطائف، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنى لأعطيته إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي جبير لا زال كافرا، جاء في فداء الأسرى بعد غزوة بدر، جاء إلى المدينة ووافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب وهو يقرأ بهذه السورة. قال: يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء، أم هنا صلة زائدة، يعني أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه ثلاث احتمالات، وهذا من استعمال الدليل العقلي، فهذه الاحتمال الثلاثة لا يمكن أن يزاد عليها، ولا يمكن أن يدعيها فرد ولا جماعة ولا دولة ولا أمة. لا يوجد دولة ولا جماعة ولا أمة ولا فرد يدعي واحدا من هذه الاحتمال الثلاثة، لا يدعي أحد أنه خلق من لا شيء، أنه وجد من عدم، لأنهم يرون أنفسهم يتوالدون، يولد هذا من هذا، أم خلقوا من غير شيء.
الاحتمال الثاني أن يكونوا هم الخالقون لأنفسهم ولغيرهم، وهذا لا يدعيه أحد، ما وجد في البشرية من يقول أنا الخالق. فرعون قال أنا ربكم، بس ما يدعي أنه خلق، لأنه مقطوع بكذبه لو قاله. الناس يرون الخلق كيف يخلقون، أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا أيضا لا يدعيه أحد. ولذا أعرض الله عز وجل عن هذه الاحتمال الثلاثة، قال بل لا يوقنون، فضعف اليقين عندهم منعهم الإيمان. أم عندهم خزائن ربك يعني من الأمطار والأرزاق، أم هم المسيطرون أو المسيطرون بالسين والصاد قراءتان، ولا يعني هم المسلطون الجبارون على الخلق، وهذا أيضا لا يدعونه لأنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم فضلا أن يسيطروا على الخلق كله. قال كاد قلبي أن يطير، وفيه عظمة القرآن وأثره حتى على الكافر، لكن لا يلزم أن يوجد هذا الأثر على كل كافر، لأن بعض من يدعو إلى الله يزعم أن القرآن كفيل بالتأثير على قلوب الكافرين، وأن له أثر غير أثر غيرهم الكلام، فيسمع الكافر قرآنا ويسمعه كلاما آخر ويظن أن أثر القرآن سيكون ظاهرا على قلب الكافر، وليس بالضرورة، فالقلوب ليست واحدة في الإقبال والإدبار والتدبر، ولا يزر الكافر إلا خسارة، يعني قد يسمعه الكافر ولا ينتفع به، بل قد يسمعه المؤمن ولا يتأثر به، وهذا يعني مع الغفلة يوجد هذا، يسمع القرآن ولا يتأثر، وربما سمع غير القرآن وطرب وتأثر. فهذه التأثر الذي حصل لجبير هذا محض نعمة من الله عز وجل بها عليه، فلا يلزم أن يقع هذا لو أذن الله لهذه القلوب أن تتأثر بالقرآن لما تحملته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه المرتبة العلية من التأثر بالقرآن لا تأتي لكل أحد ولا تأتي في كل حين، لكن هذا الشعور الذي شعر به جبير رضي الله عنه كان سببا في إسلامه. وفي رواية تقدمت قال رضي الله عنه وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري، يعني لم أسمع ما سمعه أصحابه غيري، إنما سمعته يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فقط، ما ذكر قوله حتى. فلما بلغ هذه الآية، لما حدث الزهري سفيان بهذا الحديث ما زاد هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة زيادة ثقة ولا غير ثقة ما ندري، كيف عرفت أصحاب الزهري هؤلاء من هم؟ هذه تحتاج إلى بحث. ولهذا ليخرج البخاري رحمه الله من هذه العهدة هو أخذ الحديث عن الحميدي عن سفيان، فسفيان الذي سمع بدون زيادة. ذاك في حديث عروة البارقي، حديث عروة البارقي مما أيضا نوزع فيه البخاري رحمه الله، فإن الراوي قال حدثني أصحاب هذا الحي يعني من البارقيين أهل بارق تداولوا هذا الحديث وساروا يتناقلونه، لكن هل هؤلاء الحي الذي يتحدث بحديث عروة خضعوا للجرح والتعديل ووثقوا أو لا؟ لذلك أظنه مر معنا ما رواه رحمه الله في موضعه من كتاب البيت في تصرف الفضولي. فسفيان أبرى ساحته وقال أما أنا هذا الذي سمعت من الزهري، طبعا إن وجد هذا يحتاج إلى بحث، أنا ما قفت عليه. إذا نقش هذا الإسناد وعرف من هم أصحاب الزهري الذين قصدهم سفيان، تبين أنهم ثقات أو واحد منهم ثقة، فلا إشكال أن تكون هذه الزيادة محفوظة بقوله يقرأ في المغرب بالطور، يعني بكل الطور أو ببعضها، فإن الباء تأتي بمعنى من، يعني يقرأ من الطور، هذا كقوله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها، إنهم لا يشربون بها، لا يتخذون العين أداة للشرب، فيحتمل أنه قرأ بشيء منها. هل من السنة أن يقرأ بها الإمام في المغرب خاصة؟ نعم، لهذا الحديث إذا يعني، لكن ما يجعلها سنة مؤكدة دائمة يكررها في كل حين، لأن الذين استداموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا هذا، فهي يعني سنة عارضة، فلو صلى بها في العمر مرة، في السنة مرة، أو صلى بشيء منها خاصة في صلاة المغرب. ومثل هذا أيضا ينسحب على قراءته صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب، يقرأ بشيء منها في المغرب أحيانا، ولا يعدل عن السنة الثابتة المؤكدة الدائمة من فعله صلى الله عليه وسلم إلى هذه. فسنته في المغرب وفي العشاء بأوساط المفصل وقصاره، لا يطيل على الناس، خاصة إذا كانت صلاته غير مرضية، يعني صلاته قراءته ليست كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أراد أن يطبق السنة ونفر الناس ينفرون منه، فمراعاة أحوال المصلين أولى من مراعاة هذه السنة التي لم تكن دائمة ومؤكدة منه صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث هذا صحة تحمل الكافر للعلم والحديث، لكن لا يقبل منه إلا بعد الإسلام، ومثل الكافر الفاسق يتحمل حال فسقه ثم يؤدي بعد العدالة، فلا يضر الراوي أن يكون قبل التحديث كافرا، فالعدالة تكتسب لا تخلق في الإنسان، فإذا أدى حال الإسلام وحال العدالة قبل منه. ونظير هذا حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل، فإنه تحمل هذا الحديث كافرا وأداه بعد الإسلام. ومثله الصغير يتحمل حال صغره وروايته غير مقبولة، لكن إذا أداها وإذا بلغ قبلت منه. ومنه حديث من حمود بن ربيع صاحب المجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، ثم حدث. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يبقى البحث، هل حدث بشيء تحمله قبل أن وهو في حديث بيتوته عند خالته ميمونة، كان صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحدث به بعد أن بلغ. وأنس في قصته مع جدته مليكة، هذه من نظائر هذا، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وأهلينا وكل من أحبنا فيه أو أحببناه فيه، صلى الله وسلم على نبينا.